وفيه أيضا دليل على جواز ملء الإنسان بطنه كقول أبي هريرة لا أجد له ما أجد له مسلكا. ولكن هذا لا ينبغي دائما. الشرهون كلما أكلوا قالوا إن أبا هريرة يقول لا أجد له مسلكا، وجعلوا هذه حالا دائمة، كل النهار يملأون بطونهم ويقولون عندنا حديثا أقره النبي عليه الصلاة والسلام وهو قول أبي هريرة لا أجد له مسلكا. ولكن الصحة والعافية والنشاط ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهذا هو الذي ينبغي أن تكون حال المرء عليه في الدائم أو الغالب. لكن لا بأس أن يملأ بطنه أحيانا كما فعل أبو هريرة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان آخر القوم شربا حتى بعد أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الحديث فحمد الله وسمى وشرب الفضلة، هذا الحمد ليس حمدا على شربه، بل هو حمد على ما حصل من بركة هذا اللبن، حيث أروى أهل الصفة وأبا هريرة وبقي منه بقية. وذلك لأن الحمد على الأكل والشرب إنما يكون بعدهم. وفيه دليل على مشروعية التسمية أن يقول بسم الله، وإن زاد الرحمن الرحيم فلا حرج، وإن اقتصر على بسم الله حصلت بذلك السنة. ولكن التسمية على الأكل مشروعة بالاتفاق، إنما اختلف العلماء هل هي واجبة أو لا. والصحيح أنها واجبة، وأن الإنسان إذا تعمد ترك التسمية على الأكل فهو آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله، وقال للقوم الذين قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا. وأخبر أن من لم يسمي فإن الشيطان يشاركه في طعامه وشرابه. وكل هذا يدل على أن التسمية على الأكل واجبة. ولكن إذا كانوا جماعة فهل تكفي تسمية أحدهم أو لا بد أن يسمي كل واحد؟ والجواب على ذلك أن نقول إذا سمعوا تسميته واستمعوا لها فإن ذلك كافي، حتى وإن لم ينوها هو عن الجميع. وأما إذا لم يسمعوها أو لم يستمعوها، أي لم يعتقدوا أنها عنهم جميعا، أو جاء أحد بعد أن سمى الأول، فإنه لا بد أن يسمي. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذات يوم على طعام، فجاءت جارية تجري كأنما تدفع دفعا حتى وضعت يدها في الإناء، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يدها وأمرها أن تسمي الله، وأخبر أن يد الشيطان مع يدها في يد النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد دفعها من أجل أن تأكل في هذا الطعام بلا تسمية حتى يشارك فيه. فالصحيح في هذه المسألة أن التسمية على الأكل واجبة. ولكن لو نسي أن يسمي في أوله، فإن ذكر في أثناء قال بسم الله أوله وآخره، وإن لم يذكر فإن الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم.
جواز من الدخول في الطعام بشراب فقط.
نعم صحيح، ربما نقول هكذا انه يخصص جواز ملء البطن بالشراب، لكن اللبن طعام طعم، طعام شراب هو اخف. نعم لا شك انه اخف من الطعام، لا شك انه اخف. نعم
شيخ صلى الله عليه وسلم استدلنا بحديث يا غلام سم الله على أهلهم. نعم
نعم.
وظاهر ان النبي عليه الصلاه والسلام سم الله عز وجل على الاكل.
نعم.
ومع هذا الامر على غلام
ربما انه لم يسمع
يعني
ربما. نعم
هل يخرج كما حديث روايه الحمد لله سبحانه على قبل التسليم؟
لا الظاهر أن نصفك نائم، الظاهر أن نصفك نائم. ماذا وجهنا؟ أنه حمد الله لكون هذا اللبن سقى الجميع، ما حمد الله على أنه شرب. ولهذا لو أننا لو فرضنا أن إنسانا كان على شفقة للطعام ثم أحضر بين يديه فحمد الله قبل أن يسمي، صار هذا الحمد مناسبا، مناسبا أن الله يسر له هذه النعمة. هنا
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى
كتابك ليش؟ نعم لا 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 تقطع هذا لولا أننا نرأف به.
إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعدا يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله ورأيتنا نرجو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام خبت إذن وضل سعي.
الله أكبر. هذا أيضا دليل على أنهم كانوا في شدة وفي ضيق من العيش، ليس لهم طعام إلا ورق الحبلة، وأظن الحبلة نوع من الأشجار البرية، وهذا السمر وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة. المعنى أن البراز الذي يخرج منه كبراز الشاة أخضر ما فيه خلط، لأنه ما يكون طعاما. الله أكبر. أصبحت بن أسد
قوله ثم أصبحت بنو أسد أي ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر، وبنو أسد هم إخوة كنانة ابن خزيمة جد قريش، وبنو أسد كانوا في من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وبنو أسد كانوا في من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعوا طليحة ابن خويلد الأسدي لما ادعى النبوة، ثم قاتلهم خالد بن الوليد في عهد أبي بكر وكسرهم ورجع بقيتهم إلى الإسلام، وتاب طليحة وحسن إسلامه وسكن معظمهم الكوفة بعد ذلك، ثم كانوا ممن شكى سعد بن أبي وقاص وهو أمير الكوفة إلى عمر حتى عزله، وقالوا في جملة ما شكوه إنه لا يحسن الصلاة، وقد تقدم بيان ذلك واضحا في باب وجوب القراءة على الإمام والمأموم من أبواب صفة الصلاة، وبينت أسماء من كان منهم من بني أسد المذكورين. وأغرب النووي فنقل عن بعض العلماء أن مراد سعد بقوله فأصبحت بنو أسد بنو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي، وفيه نظر لأن القصة إن كانت هي التي وقعت في عهد عمر فلم يكن للزبير إذ ذاك بنون يصفهم سعد بذلك ولا يشكو منهم، فإن أباهم الزبير كان إذ ذاك موجودا وهو صديق سعد، وإن كانت بعد ذلك فيحتاج إلى بيان. قوله تعزيره.
نعم نعم. لا هذا ورد في السنة إن الواحد يكفى عن الجميع. وردت بالسنة.
الحديث
يا شيخ يقول يقول يتوجه على الحديث على أن الفقير إذا وجد يعني طعاما فإن لم يبقى ربما يتوجه والحديث الثاني بحسب ابن آدم يتوجه على يعني يتوجه على الواجب.
هذا ما في شك،
أقول
هذه
من الحاجة التي يكون كالبعير ماها سقاها وحذاؤه تجد الماء وتأكل الشجر، يعني يملأ بطن خوفا من حتى يجد في المستقبل. نعم عمر شديد عمر نعم الأصل عدم ذلك. إذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الشيطان يأكل مع الرجل إذا لم يسمي وأمر بالتسمية ما يمكن نحمله على الإرشاد، هذه قرينة تدل على تؤيد أنه للوجوب كما هو الأصل. نعم
خلاص
خلاص.
حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض. حدثني إسحاق بن إبراهيم ابن عبد الرحمن قال حدثنا إسحاق هو الأزرق عن مسعر بن كدام عن هلال الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. حدثني أحمد بن رجاء قال حدثنا النضر عن هشام
قولها شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر، في دليل على أن البر في ذلك الوقت عزيز وأنه من الأطعمة التي يندر الحصول عليها، وهو كذلك فإن البر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قليل لم يكثر إلا بعد الفتوحات في زمن معاوية وما بعده، يعني لم يكثر في المدينة. نعم نعم.
بالنسبة للتسمية من الواحد يعني يكفى عن الجماعة استدل بحديث الجارية أو
لا، استدل بحديث الجارية على أنه إذا جاء واحد متأخر فإنه يطلب من التسمية. جاءت به السنة، لا يحضرني نفس عين الحديث لكن جاءت به السنة، كالسلام مثلا، السلام مطلوب من كل واحد وإذا كانوا جماعة كفى واحد منهم.
ما واضح معناه ثم أصبحت المؤسسة.
نعم وروح ذلك يعني أن بني أسد أصبحوا يعزرونه على الإسلام أي في الإسلام، وتعزيرهم إياه اتهامه بأنه لا يحسن الصلاة ولا يقسم بالسوية ولا يخرج في السرية. نعم نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يوجهه، النبي صلى الله عليه وسلم يوجهه يقول أعط فلان أعط فلان أعط فلان،
هو
يصبر يصبر ما في شك. نعم
خلاص.
إذا صار 3 نقل. نعم.
حدثني أحمد بن رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه ليف. حدثنا هدبة
بن أدم يعني الجلود، الأدم يعني الجلود، حشوه ليف ما في شك أن الليف فيه خشونة وإن كان فيه ميونة ألي من الأرض لكن فيه خشونة. اللهم صل. نعم
شخص من مغرب
ما ذكرنا؟
لا
ما دام من البلد من يحل ويصاهر لا تسأل. نعم. اللي أخذ مرتين وفيه واحد من قبل ما نعطي. نعم. إيه نعم. هو من السنة أن يكون ساق القوم آخرهم حتى صاحب المال هو يسقيهم. يزوره ويأتي خادمه وأبيهم
يعطيه
أولا لأنه كبير ونحن ضيافة. لا الأحسن يقدم الضياء لأن هذا من إكرامه. من إكرامه. نعم.
حدثنا هدبة بن الخالق قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم وقال كلوا فما آلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا إنما هو التمر والماء إلا أن نؤتى باللحين. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أنها قالت لعروة ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار فقلت ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عمارة عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمد قوتا.
شو الحديث هذا؟
أخير
نعم.
قوله اللهم ارزق آل محمد قوتا هكذا وقع هنا وفي رواية الأعمش عن عمارة عند مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا وهو المعتمد فإن اللفظ الأول صالحا لأن يكون دعاء بطلب القوت في ذلك اليوم وأن يكون طلب لهم القوت بخلاف اللفظ الثاني فإنه يعين الاحتمال الثاني وهو الدال على الكفاف وقد تقدم تقرير ذلك في الباب الذي قبله وعلى ذلك شرحه ابن بطال فقال فيه دليل على فضل الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا والزهد فيما فوق ذلك رغبة في توفر نعيم الآخرة وإيثارا لما يبقى على ما يفنى فينبغي أن تقتدي به أمته في ذلك. وقال القرطبي وقال القرطبي معنى الحديث أنه طلب الكفاف فإن القوت ما
طلب.
معنى الحديث أنه طلب الكفاف فإن القوت ما يقوت البدن ويكف عن الحاجة وفي هذه الحالة وفي هذه الحال سلامة من آفات الغنى والفقر جميعا والله أعلم.
صحيح. إذا كان رزقه قوتا يعني يكفي لا يحتاج الإنسان فيه إلى أحد ولا يكون عنده مال كثير ينسيه الآخرة فإنه يسلم من طغيان الغنى وذل الفقر. ولهذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن يجعل رزق آل محمد قوتا يعني لا ينقص عن الحاجة ولا يزيد عليها. نعم يا عبد الله.
ما رأيك من العلماء الذي يقول
أنه يعني يحتمل لكن قول ما فيه خلط ما فيه خلط لا على كلام الذي نقلت يعني من شدة اليبوسة من شدة اليبوسة يتعثر عليه الخروج لكن إذا قلنا ما فيه خلط يدل على أنه مراد أنه خالص خالص أخضر. نعم نعم دا. أي نعم كيف هذا؟ طيب لأن حقيقة الأمر أنه ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. نعم كلكم ما شاء الله أخينا الآن. يلا خالد. يعني فيها إسراف قصدك؟ فيها إسراف؟ معلوم الإسراف في أي شيء، سواء في اللباس، في الفراش، في الأكل، في الشرب، في المسكن.
هي ثاني شيخ منتشرة عند الناس عامة، يعني هل هذا يجعلها يعني صار تتفرغ للإسراف؟
والله ما أدري، هذا شيء أقول يحتاج أن ينظر فيها. هذه على ما وصفت يمكن يغني عنها بعشرين ريال. كيف أنها إسراف؟ الواقع أنها إسراف، وأن هذا جهل. يعني الحقيقة مع الأسف أن المسلمين ما عندهم تفكير في الأمر. هذا من الذي يربح فيه؟ مصانع الكفار. مصانع الكفار هي اللي تربح. ولا شك أن هذا خطأ، وينبغي لطلبة العلم أن في المجالس أنا ما علمت بها إلا الآن أنهم ينهون عن هذا. يعني فراش 500 ريال 500 ريال
المطرح على السرير أو على الأرض فيه شيء يحق المطرحة. الشيء إما يكون شرشف بعشرين ريال أو يتسمون مفرش. المفرش هذا سميك، إذا أصبح الإنسان دير وثير وكذا وكذا
ينخفض.
أي ينخفض، وبعدين بعضهم يبدأ الأنوار أيضا في الليل. يعني يطفئ النور الشيء، هذا يطفئ النور يولد أنوار.
أنوار؟
أي مو أنوار بسيطة، لكنه يكتب أشعة من الضوء فيكتب بها في الظلام.
هذي وش المقصود؟ عشان ايش؟ عشان واحد يتلف راسه؟ نعم؟ اي والله طرف زائد، الحمد لله، اللهم لك. طيب انا كل حال الانسان ينبغي له ان يشوف ما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام واصحابه. الشيء اللي يزيد، لأنه لا شك أن الدنيا إذا زادت إلى هذا الحد تعلق الإنسان بها وطلب ما هو أرفع. أن تظن أن الإنسان الذي تعلق قلبه في الدنيا أنه يكتفي بما عنده؟ أبدا ما يكتفي بما عنده، ربما توسوس له نفسه حتى يستدين من أجل أن يضاهي فلانا وفلانا. لكن إذا قطع الإنسان يعني قلبه عن هذا وصار اتجاهه إلى الآخرة سلم من هذا كله. الله المستعان. نعم.
باب القصد والمداومة على العمل. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت الدائم. قال قلت في أي حين كان يقوم.
عندنا في أي حين، فيه نسخة يقول في أي حين، في نسخة
عندنا.
طيب كلها صحيح.
كان يقوم، قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ. حدثنا
الصارخ يعني الديك، وغالب الديكة تكون لها توقيت منضبط، إذا أقبل ثلث الليل الآخر بدأت تؤذن شتاء وصيفا سبحان الله. حتى ان بعضهم فيما سبق لما كانت الساعات قليله ونادره كانوا يستغنون بها عن الساعات، يستغنون بها عن الساعات، وتقوم يعني توقف توقيتا منضبطا. فكان النبي عليه الصلاه والسلام اذا سمع الصارخ يعني الديك قام عليه الصلاه والسلام، لانه ما في ساعات في ذلك الوقت. وفي هذا الحديث دليل على استحباب الادامه في العمل الصالح، لأن ذلك يدل على رغبة الإنسان في العمل. أما الإنسان الذي لا يداوم فإن هذا يدل على فتوره وكسله. لكن إذا انتقل من عمل إلى عمل يرى أنه أفضل فإن هذا من المداومة. يعني لو كان من عادته أن يصوم يوما بعد يوم ثم طرأ عليه ما يقتضي أن يفطر هذا اليوم لغرض شرعي فإن هذا لا يقال إنه ترك المداومة. لماذا؟ لأنه انتقل إلى عمل أفضل منه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نفسه وهو الذي يحب أن يداوم العمل حتى إنه لما قضى سنة الظهر الراتبة بعد العصر استمر عليه. مع ذلك نجد أحيانا يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم، وكذلك في القيام يقوم حتى لا يقال ينام وينام حتى لا يقال يقوم، وهكذا يعني يتبع ما هو أصلح. فلا تظن أن معنى المداومة أن تداوم على العمل بعينه، هذا صحيح نوع من المداومة، لكن إذا تركت هذا العمل بعينه لعمل آخر مثلها أو أفضل منه فإنك تعتبر مداوما. هنا نعم
شخص يداوم على صلاة الوتر لكنه بعض الحين إذا نشأ صلاها سبعا وإذا في تكسر الله خمسا وعشرة،
نعم
هل هذا من المداومة؟
هنا هذا من المداومة، يعني يعطي نفسه حظها فهو مداوم على الوتر لكن صفة الوتر حسب ما يتيسر له. نعم
هذا المسلم هذا إذا قلت له هذا
أسباب قال لك أنه لا يحب أن يرى أثر النعمة عليه، نعم بسيط، نقول الذي يحب أن يرى أثر النعمة على من عليه قال كلوا واشربوا ولا تسروا. احنا ما نقول لا تنام على فراش، نم على فراش، لكن كونك تأتي بفراش 500 ريال وان تجد أحسن منه 30 ريال أو 100 ريال ها مثله من أي ناحية؟
هذا
وذا كش؟
لا هذا يعني طب بين مبطن بين السفنج،
ما هي مشكلة نحط السفنج، السفنج عليه خرقة ما هو مثل من كل واش معلوم، لو هو مثل بعينه ما صار هذا 500 وذا 30، لكن يغنى عنه بكثير ربما يكون أريح منه. نعم
بالنسبة لكون أبو غيرة فمر أبو بكر سألته عن آية في كتاب الله ما سألته من أجل يسمع، وش عرفت أن يقرأ آية من أجل أن يسمع؟
لا يقول أبيك علمني يعني شنو يقول طيب تفضل امشي علمك يأخذ معه البيت
دفن أخو طيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
قوله عليه الصلاة والسلام قولها أحب العمل إلى الله يعني من جنسه، وإلا من المعلوم لو أن الإنسان داوم على النافلة ما صارت أحب إلى الله من الفريضة، كما جاء في الحديث القدسي أن الله قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، لكن يعني قصدها العمل من هذا الجنس. فمثل الرجل يصلي الضحى ويتركها وآخر يصلي عليها ويداوم عليها بمقتضى النصوص عنده، نقول الثاني أحب إلى الله. إنسان يداوم على راتبة الظهر وآخر لا يداوم، نقول الأول أحب إلى الله. هنا
حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصط تبلغوا.
طيب هذا الحديث فيه أن العمل لا ينجي من النار، ولكن يشكل عليه نصوص أخرى تدل على أن العمل سبب للنجاة من النار. فالجمع بينهما أن نقول إن نلبى إن قوله لا ينجي أحد منكم عمله على سبيل المعاوضة، وأما قوله جزاء بما كنتم تعملون وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أن العمل سبب، فإن العمل مجرد سبب لا أنه عوض، لأنه لو أجريت المعاوضة لكانت نعمة واحدة من الله على الإنسان في الدنيا تعادل جميع الأعمال، أليس كذلك؟ لو أردنا المعاوضة وأقمنا الإنسان قلنا تعال كم عملت؟ عملت كذا وكذا وكذا، طيب كم الله عليك من نعمة؟ لا تحصى. فلو أريدت المعاوضة لكان نعمة واحدة في الدنيا تعادل جميع العمل، لكن العمل سبب، والسبب لا يشترط فيه أن يكون مكافئا للمسبب. فعمل الإنسان سبب لنجاته من النار ودخوله الجنة، ولكنه ليس هو العوض، العوض السبب رحمة الله
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل.
هذا الحديث كما رأيتم في لفظه بعض الركاكة، وهذا بلا شك أنه من الراوي. قال سددوا وقاربوا كما قال في الأول سددوا وقاربوا، التسديد معناه الإصابة، الإصابة والمقاربة، المقاربة من الصواب، يعني ائتوا بالعمل على أكمله، هذا إذا أمكن، أو قاربوا إذا لم يمكن، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله أعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل. صواب اللفظ وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، ولكن هنا فصل بين العامل والمعمول، ولكن الألفاظ الأخرى تبين أن هذا اللفظ فيه شيء من الاضطراب، لكنه لا يضر ما دام المخرج واحدا، فإنه يحمل على اللفظ الذي ليس فيه إشكال. نعم.
حدثني محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة.
اللفظ الأول أول فيه فائدة، قوله صلى الله عليه وسلم القصد القصد تبلغ، القصد القصد معناه يعني أن الإنسان لا يتكلف في الشيء، لأن الإنسان إذا تكلف في الشيء تعب ومل وترك. أما إذا أتى بالشيء قصدا بدون كلافة بدون كلفة فإنه يستمر عليه ولا يتأثر ولا يمل. ولهذا قال أغدو وروحوا وشيء من الدلجة. الغدوة السير صباحا، والروحة السير مساء وشيء من الدلجة. كل هذا يبين أن منهج الإنسان في حياته وفي عبادته ينبغي أن لا يكون مشقا، لأن الإنسان إذا أرهق عمله كما قلت لكم تعب ومل والنهاية الترك. نعم.
حدثني محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، قال أدومها وإن قل، وقال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون.
إيش؟
وقال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون.
نعم. هذا يعني اكلفوا يعني تكلفوا من العمل ما تطيقون ولا تطيقوا أنفسكم. نعم.
حدثني عثمان بن أبي
نعم.
شيبة
سئل السائل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال،
هذا الأمر، لأن ما أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سؤالي.
ليش؟
من سؤالي ما
إلا سئل أي العمل أحب إلى الله؟ قال أدومه، يعني أن تداوم على الشيء.
أن تداوم ولو كان حسن ولا غير حسن.
لا لا لا، معروف الحسن غير الحسن لا يحبه الله،
يعني هذا ما
معروف، لأننا إذا قلنا أحب إلى الله معناها أن نسأل عن العمل الحسن، معناها أن نسأل عن العمل الحسن، يعني ما سئل عن نوع العمل. ولهذا لما أراد السائل نوع العمل أجابه بالنوع، فقال لابن مسعود وقد سأله أي العمل أحب الله، قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. هنا يسأل عن نوع العمل، يسأل عن العمل نفسه، ما هو أحسن، ما هو أحب العمل إلى الله من نفس العمل، مثل ما أحب الصلاة إلى الله غير الفرائض، الفرائض معروف، قال أدومه، ما أحب الصدقة أدومه، وهكذا. نعم نعم.
العلماء الذين قالوا أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأنه يفتح في سبيل الله ويكون شاكرا عافيا.
نعم.
كيف يقولون بهذا الحديث؟ ما يستحبون أن الإنسان يصبر الفقير الصابر؟
هذا مما استدل به من قالوا إن الأفضل أن يكون الإنسان بين، مع أن قوت إذا كان الإنسان لا يحتاج إلى الناس فهو غني في الحقيقة، ما يعتبر فقيرا، الفقير هو الذي تأتيه الحاجة، ولهذا قالوا الفقير الصابر، والذي رزقه قوت لا يحتاج إلى أحد يعتبر غنيا.
ليس الأفضل أن يدعو الإنسان
أن
يكون غنيا
حتى ينفق
في سبيل الله؟
إيش؟
الأفضل
أن
يدعو الإنسان أن يكون غنيا حتى ينفق في سبيل الله؟
ما تدري، قد يقول يعني يطلب الغنى على أنه سينفق ثم لا ينفق، والغالب أن المال إذا كثر أنه يلهي حتى وإن أنفقه الإنسان في سبيل الله. نعم.
بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة
يقع يتفشر،
بعض العلماء
ذهب
للشبوات
محرم. كيف؟ إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يتفشر
قطعات.
هو لا شك أن القرود أفضل، ما في شك، لكن هل هو حرام أن يسبق قائما أو لا؟ نعم.
حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديما، وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع.
نعم، هل كان يخص شيئا من الأيام، يعني يعمل فيه ولا يعمل في غيره، فبينت أن عمله كان ديما، يعني يديم العمل، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما قضى ركعتي، لما شغل عن ركعتي الظهر قضاهما بعد العصر وأدام ذلك، صار يستمر يصلي ركعتين بعد العصر، وإلا فإنه يخص بعض الأيام، كان يصوم يوم الاثنين والخميس ويقول إنهما تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يكون أن يعرض عملي وأنا صائم. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الزبرقان قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. قال أظنه عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة. وقال عفان حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال سمعت أبا سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وأبشروا. وقال مجاهد سدادا سديدا صدقا،
يعني وقول قولا سديدا، والأصح أن يقال القول السديد الصواب، فإن كان خبرا فصوابه الصدق، وإن كان حكما فصوابه العدل. نعم. نعم
شيخ كل هذه الحديث ما فيها بعمله ما بلاش باس
في روايات أخرى
شيخ واحد
فيها روايات أخرى
بعضهم حقق هذا يقول في الصحيحين ما في باء أبدا
إيه؟
تعليق على قول ابن القيم من الباء في الآية كذا والباء في الحديث
إيه أقول فيها روايات أخرى إن في ذلك الصحيح إيه؟ لا الزبري قال الزبري إيه لا بالنون نعم الدلجة هي الليل المعنى معناها أن السائر لا ينبغي أن يقطع كل وقته سيرا يعني يسير كل النهار ويسير كل الليل لا يسير أول النهار وآخر وسط النهار السريح الدلجة بالليل ما يسير كل الليل يسير أولها وهذا طبعا هذا في المسافر لكن شبه الرسول عليه الصلاة والسلام عمل الإنسان بعمل المسافر يعني لا يتعب نفسه
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
بالفاء ولا
بالقاف
حدثنا محمد بن فليح بالفاء نعم اللي عندي مضمومة لكن أحس بي يقول فليح مضمومة عندك
بضم الفاء آخر مضمرة المصرف
نعم
قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاة ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد فقال قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر فلم أرك اليوم في الخير والشر
اللهم صل وسلم عليه في هذا إثبات أن الجنة والنار موجودتان الآن وقد دل على ذلك القرآن كما في قوله تعالى في الجنة أعدت للمتقين وفي النار أعدت للكافرين وفيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكشف له عن أمور الغيب وهذا مستاق قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا وقول فلا مرك اليوم في الخير هذا باعتبار رؤية الجنة والشر باعتبار رؤية النار وهذا حديث سياقه في صلاة الكسوف نعم نعم ها استدل به بعض العلماء استدل به وأصرح من ذلك قوله للصحابة حينما رأيتموني تأخرت حينما رأيتموني تقدمت قالوا هذا دين على أنه أن المصلي يرى أمامه وفصل بعضهم فقال المأموم يرى الإمام من أجل أن يتابعه كما قال البراء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهوى عن السجود لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا نعم والله حسب هذا حسب عزيمة المرء كان المرء عنده عزيمة وقدرة على أن يدع المعصية مرة وحده فهذا خير وإن لم يكن درج نفسه بالتدريج كما جعل الله سبحانه وتعالى فرائض الإسلام بالتدريج وتحريم المنكرات بالتدريج فهو ينضح عن حاله قد يكون التدريج يؤدي إلى أن لا يترك المعصية وأنه إذا عزم على نفسه بتاتا صار هذا أقوى في ردعها وقد يكون بالعكس
هل يكلف نفسه في سؤال يسأل كي يحصل على الدواء؟
والله أحسن الأحسن الأحسن أنه يكلف نفسه لأجل ليعودها الدوام على الشيء، إلا إذا اشتغل عنها بما هو أفضل، كما لو كان من عادته أن يصوم الاثنين والخميس ورأى في ذلك مشقة عليه أو فتورا عن طلب العلم فعدل عن ذلك إلى طلب العلم، فهذا لا بأس به. نعم.
باب الرجاء مع الخوف. وقال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. حدثنا
قول باب الرجاء مع الخوف. الرجاء هو الأمل، الأمل برحمة الله عز وجل، والخوف الخوف من نار الله وعقابه. والعلماء رحمهم الله يقولون:
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة، والتي قامت بتسجيل هذه المادة، أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيرا.